أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قبل أن نتابع في بحثنا الجديد، لا بأس بالوقوف قليلا عند بعض الأسئلة التي أرسلها جملة من الإخوان، ما يرتبط بالمباحث السابقة. بالنسبة للاستدلال بقاعدة لا ضرر ولا حرج لإثبات لزوم مقاربة المرأة بعد الأربعة أشهر، اتضح لدينا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه اعترض طارة بأن المدار على الضرر والحرج الشخصيين، وهذا يختلف باختلاف المكلفين، وأخرى بأن المدار بأن القاعدتين ترفعان التكليف ولا تثبتان التكليف، فلا تستطيع من خلال القاعدة أن تثبت لزوم المقاربة، لأن لزوم المقاربة هو إثبات للتكليف وليس نفيا للتكليف. خب، وذكرنا أن صاحب الجواهر هذا الدليل ذكره بعنوان المؤيد. بعض الإخوة سجل على ما دافعنا به عن السيد الخوئي رحمة الله عليه سؤالين. السؤال الأول ذكر أنه باعتبار لو أحلنا المسألة إلى شخص المكلف فيلزم الهرج والمرج كما ذكر السيد الزنجاني حفظه الله، فألا يكون هذا الأمر مقيدا لبيا للقاعدتين؟ بمعنى أن القاعدتين تجريان فيما لو لزم الضرر والحرج الشخصيين إلا في المورد الذي يلزم الهرج والمرج، فيكون المدار على الضرر والحرج النوعيين، وهذا يكون من قبيل المقيد اللبي الذي يرجع إلى القرينة المتصلة. هذا الكلام صناعيا لا يمكن أن يقبل، لأن مرجعه ليس إلى التقييد بحصة، وإنما يرجع إلى التنويع. ولكي تتضح الفكرة أضرب المثال التالي: لو قال المولى أكرم العلماء يمكن للمقيد الخارج عن اللفظ من إجماع أو شياع وتعارف أو عقل، يمكن لهذا المقيد أن يصرف موضوع التكليف إلى حصة من العالم. كان يقال المتعارف في زمن الشارع إطلاق العالم على الفقيه، فحينئذ نصرف هذا الخطاب العام بمقتضى ذلك المقيد اللبي عن عمومه ونقول المراد حصة خاصة. إذن المقيد اللبي هنا قيد لنا وخصص لنا. وأخرى نريد من المقيد اللبي أن ينوع لنا، إما باعتبار المخاطبين أو باعتبار الزمان أو باعتبار المكان أو باعتبار الحالات. هنا وحدة الخطاب لا يمنع من أن يعرض عليها التقييد بلحاظ المخصص اللبي، لكنه يمنع من أن يعرض عليها التنويع بلحاظ القرينة اللبية. فلا نستطيع أن نقول أن أكرم كل عالم بلحاظ المتشرع، يعني أكرم الفقيه، وبلحاظ الكيميائيين يعني أكرم الكيميائي، وبلحاظ أهل اللغة يعني أكرم النحوي. في خطاب واحد لا يمكن لنا أن نطبق التنويع بلحاظ الحالات المختلفة. ما نحن فيه يرجع إلى التنويع لا التقييد والتخصيص، لأن مرجع القاعدتين إلى قولنا: أيها الناس، إذا وقعتم في ضرر أو حرج من ناحية حكم شرعي فهو مرفوع عنكم. هذا معنى القاعدتين، هذا مفاد القاعدتين. وحدة الخطاب إما أن نحمل على النوع بأن يكون المخاطب نسبة الرفع إلى المخاطب نسبة نوعية، وإما أن نحملها على الشخص لتكون النسبة انحلالية. فعندما نقول: أيها الناس، إذا أصبتم بضرر أو حرج من تكليفي فهو مرفوع، بلحاظ الشخص مرجعه إلى انحلال الخطاب بلحاظ كل فرد فرد.
ولا يمكن في خطاب واحد أن يكون انحلاليا وأن يكون مجموعا على نحو الغلبة والنوعية. لا يمكن هكذا أن نقول إذن بلحاظ إذا لزم الهرج والمرج فنحمل الخطاب على الخطاب النوعي الذي يحمل على المجموع في غلبة النوع، وإذا لا ما في هرج ومرج أن نحمله على الانحلال بلحاظ كل شخص. لا يمكن ذلك. نعم يمكن أن نجري في دليل هكذا وفي دليل آخر نجري شيء آخر، أما في دليل واحد والمفروض أن دليل نفي الضرر والحرج دليل واحد. فإذا هذا التوضيح الجواب عن هذا السؤال. السؤال الثاني الذي قد يطرح في المقام أنه ذكرت سابقا أن إشكالي السيد الخوئي واردان على الاستدلال، لكن لا يردان على صاحب الجواهر لأنه جعله مؤيدا، فهو ملتفت إلى ورود إشكال. هنا قد شخص يقول أنه لعل السيد الخوئي رحمة الله عليه خصوصا مع تعبيره بأن صاحب الجواهر جعله مؤيدا ملتفت إلى هذا الأمر، فيريد أن يقول لصاحب الجواهر أنه بهذين الإشكالين لا تصلح القاعدة حتى للتأييد فضلا عن الدليلية. نحن نسلم أنه هناك بعض الأمور لا تصلح لا للدليلية ولا للتأييد، يعني لا يمكن للشخص هنا أن يقال يجب مقاربة الزوجة بعد 4 أشهر والمؤيد لذلك الاستصحاب، وهذا الاستصحاب لا يصلح دليلا ولا يصلح مؤيدا. ليس كل شيء نستطيع أن نجعله ماذا؟ مؤيدا. بخلاف ما نحن فيه صاحب الجواهر هذا التأييد في الواقع أخذه من المحقق النراقي في المستند، وهم عندما أيدوا بقاعدة لا ضرر ولا حرج نظروا إلى الرواية التي رواها العامة من فعل عمر، حيث إنه في يوم من الأيام كان يمشي بين البيوت كعادته، فسمع امرأة تذكر
بيتا من الشعر تتحصر فيه. الآن بيت الشعر ما أدري أستطيع أن أجده. ما وجدنا.
المهم أنه لو كان ما كان لهذا السرير اهتز ما أدري شنو. فحينئذ سأل أهل المدينة ونساء المدينة أن المرأة كم تستطيع أن تصبر. فقيل له 4 أشهر. فحدد المدة أنه لا يحق للأزواج أن يذهبن إلى الجهاد وإلى المعارك وما شابه ذلك أكثر من 4 أشهر. فالنراقي وغيره عندما أيدوا بالقاعدة التفتوا إلى مثل هذا المورد، فهم في الواقع يدرون بأن القاعدة لا تجري إلا في الحرج الشخصي، وهي لا تثبت 4 أشهر، لكن بضميمة تصريح النساء بأن هذا هو العادة فيهن جعل صاحب الجواهر والنراقي القاعدة من المؤيدات. إذن ليست القاعدة أجنبية بالكلية عن تأييد الحكم في المقام. هذا ما يمكن أن يقال في الجواب عن هذا السؤال، وبهذا تم هذا الاستدراك المرتبط بالبحث السابق. كان بحثنا في رواية صفوان بن يحيى، وذكرت بأن الشهيد رحمة الله عليه الشهيد الثاني في المسالك وصفها بأنها ضعيفة السند. وكان غرضي، التفت لأن بعض الإخوان هنا سأل، كان غرضي بيان وجه لكون الشهيد الثاني قد ضعفها سندا، حتى نجيب على استبعاد البعض أنه لا ينبغي أن يصدر هذا الشيء من الشهيد الثاني مع كونها صحيحة السند. فبينت أن الشيخ الطوسي رواها مرتين، إحدى المرتين عن ابن أشيم وهو موصوف بماذا؟ بالجهالة، والمرة الأخرى لم يذكر سندا، فربما اعتبر الشهيد الثاني أن سند هذه الرواية أيضا عن ابن أشيم فتكون ضعيفة السند، ولم يلتفت إلى رواية ماذا؟ الفقيه. لا أني بصدد أن أقول بأن حتى لو كان هذا هو معتقد الشهيد الثاني لا يقبل المناقشة، فإنه قد يأتي في المقام نظرية تعويض الأسانيد، بأن ننظر إلى سند الشيخ الطوسي في الفهرست لصفوان، فإذا كان له سند معتبر لا يمر بابن أشيم فحينئذ ماذا؟ نعوض السند ونعتمد عليه على القول بنظرية تعويض الأسانيد، وإن كان عندي كلام فيها أقبلها في الجملة ببعض الشروط، ليس هنا محل الكلام عن ذلك. التفتنا. أما أن الشيخ له في المشيخة سند إلى صفوان بن يحيى، أنا ذكرت للإخوة أني لم أجد هذا السند له في المشيخة. بعض الإخوان زاحموا أنفسهم ووجدوا سندا في المشيخ. عبارة الشيخ الطوسي في المشيخة هكذا: وما ذكرته عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة وفضالة بن أيوب والنضر بن سويد وصفوان بن يحيى فقد رويته بهذه الأسانيد عن الحسين بن سعيد عنهم رحمهم الله طريقا له إلى صفوان بن يحيى. فإذن هناك سند في المشيخة للشيخ الطوسي إلى صفوان بن يحيى، لكن العبارة واضحة بأن طريق الشيخ هنا إلى صفوان ليس هو كل ما رواه عن صفوان، إلا في العادة هكذا يقول: وكل ما رويته عن فلان فقد رويته بهذا الطريق، هكذا في العادة في المشيخة. هنا لا، وما ذكرته عن الحسين بن سعيد. فإذا هذا السند ليس سندا إلى صفوان بشكل مطلق، بحيث أن كل رواية موجودة في التهذيب عن صفوان فهي تمر بالحسين بن سعيد، والشاهد على ذلك هو ذكره في سنده إلى الحسين بن سعيد لا في كلامه عن صفوان، لم يذكر صفوان في المشيخة. المهم، هذا تمام الكلام في ما يرتبط بالبحث السند. الرواية قلنا رواية صحيحة السند يكفينا في تصحيحها، رواية الشهيد، رواية الصدوق في الفقيه. إنما الكلام في الدلالة، هناك روايتان نقلهما صاحب الوسائل في الباب. الرواية الثانية التي كانت رواية الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي العباس الكوفي عن جعفر بن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله، هذه الرواية من ناحية السند ضعيفة. من ناحية الدلالة قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شيء فالإثم عليه. سيد الخوئي رحمة الله عليه
يقول هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام، بل هي ظاهرة في من تزوج من امرأة بحيث لا يقربها أصلا بل يضرها كالمعلقة. وأين هذا من الزواج من امرأة وترك وطئها وترك وطئها أكثر من 4 أشهر، فتكون أجنبية عن محل الكلام لا ربط لها ببحثنا. نقول حتى لو تنزلنا وقلنا بعدم ظهورها في ترك الوطئ بالكلية، لكن مع ذلك تدفع الرواية بأنه لا يوجد فيها تحديد زماني، ونحن نتكلم في المقام الأول عن حرمة الوطء أكثر من 4 أشهر، عن حرمة عفوا ترك الوطء أكثر من 4 أشهر، ولا يوجد في هذه الرواية أي تحديد زماني، وإنما المدار فيها أن لا يؤدي ترك وطئها إلى الوقوع في الزنا، فإذا لا تدل على الحكم حتى لو قلنا ليس الظاهرة بأنه تركها بالكلية. خب، أما صحيحة صفوان بن يحيى فدلالتها على عدم الجواز في الجملة مما لا إشكال فيه. نعم، يقع الكلام في مطلقاتها ومقيداتها، لكن لا تنسى أن كلامنا في أي مقام نحن؟ في المقام الأول، أصل ثبوت الحكم في الجملة. الرواية هكذا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سأله عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثما؟ قال إذا تركها 4 أشهر كان آثما بعد ذلك. هنا لا معنى أن نأتي ونشكل أنها مختصة بالشابة أو مختصة بمن عنده مصيبة، لأنه الآن كلامنا في أصل الحكم في الجملة، وهذه الصحيحة لا شك أنها تثبته. هناك رواية ثالثة أقرأها والإخوان يفكروا بها ليوم غد. رواها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام. هذا السند معتبر. قال إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين 4 أشهر فاستعدت عليه، فإما أن يفيء وإما أن يطلق، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤلٍ. هذه الرواية كما لاحظتم من ناحية السند معتبرة،
وأول من استند إليها هو المحقق السبزواري رحمة الله عليه في الكفاية، وتبعه على ذلك النراقي، والنراقي جعلها من الروايات التي تدل على المدعى. لاحظ السيد خوي ما تعرض لهذه الرواية أصلا. صاحب الجواهر وتبعه في المستمسك جعل هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام، السبزواري في الكفاية أشكل عليها بأنها مختصة بصورة المغاضبة، فإذا يؤمن بدلالتها على الحكم في الجملة، وإنما ليس لها عموم لكل الحالات، بخلاف صاحب الجواهر والسيد الحكيم يرون هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام. النراقي لا يراها تدل على المدعى من دون إشكال. تحقيق البحث في ذلك يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.